بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 14 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بنواقض الوضوء، وذكرنا النواقض الحقيقية، ذكرنا خروج نجس، خروج شيء من السبيلين، وخروج نجس من غير السبيلين، وذكرنا القيء. واليوم نريد أن نتابع في النواقض الحكمية، يعني هي في أشياء في نفسها ليست بنواقض لكنها لا تخلو عن ناقض. ولما كان الناقض قد يخفى علينا ولا يظهر، فأحيل الأمر على السبب، مثل النوم. النوم في نفسه ليس ناقضا لكنه لا يخلو عن خروج ناقض، فربما خرج شيء وانت لا تشعر، فلذلك يحال الأمر على السبب وهو النوم. فنقول النوم ناقض حكمي، النوم ناقض حكمي، لأن الناقض الحقيقي ما هو؟ هو ما لا يخلو عنه النائم. طبعا سيذكر النوم، سيذكر السكر والجنون والإغماء والقهقه إلى آخر هذه النواقض الحكمية. نعم.
قال: وينقض الوضوء نوم، وهو فترة طبيعية تحدث في الإنسان بلا اختيار منه، تمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل.
بالعكس إخواننا، لو أن الإنسان اختار لا ينام، لو أن الإنسان اختار لا ينام أبدا، لأن إخواننا النوم هو انسحاب الإنسان من الحياة، وهذا عكس غرائز الإنسان ودوافع الإنسان. يعني أنا الآن مثلا أكون إخواننا في بيتي كأنني ميت، سبحان الله. أنا الآن أكون إخواننا في عملي كأنني ميت، لا أدري ما يفعل بي ولا ما حولي، هكذا النوم. لكن سبحان الله، الله تبارك وتعالى قهر عباده بالموت وقهرهم أيضا بالنوم. نعم.
بسلامتها واستعمال العقل مع قيامه، فيعجز العبد عن أداء الحقوق.
شو استعمال العقل؟
بسلامته، تمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل بسلامتها واستعمال العقل مع قيامه.
يعني تمنع من استعمال العقل، نعم، مع سلامته مع قيامه. الحواس ما أزيلت، الإنسان ما فقد السمع والبصر، وإنما تعطل الانتفاع بهما. وكذلك في العقل، ما زال مصر مجنون الإنسان أثناء النوم، لكن تعطل العمل به مع قيامه. نعم.
فيعجز العبد عن أداء الحقوق، لم تتمكن فيه المقعدة، يعني المخرج.
إذا النوم لم تتمكن فيه المقعدة، نعم،
يعني المخرج من الأرض،
يعني بحيث أن الإنسان جلس في يعني وهو نائم بحيث يمنع من خروج شيء. هل اتفقنا أن النوم في نفسه ليس بناقض، والناقض هو ما لا يخلو عنه النائم؟ طيب، إذا لابد أن يكون النوم بوضعية يمكن خروج شيء، فإذا نام بوضعية لا يمكن معها خروج شيء، إذا تعذر الناقض الحقيقي مع وجود النوم، نقول هذا نوم لا ينقض، كما لو نام الإنسان ومقعدته متمكنة من الأرض. نعم.
كنوم مضجع،
النوم مضجعا هذا نوم لا تتمكن فيه المقعدة، وبالتالي ينقض هذا النوع من النوم. نعم.
ومتروك ومنكب على وجهه، ومتورك ومنكب على وجهه،
هو الذي ينام وأحد وركيه مرتفع على الأرض. نعم.
ومنكب على وجهه ومستلق على قفاه.
نعم. وهذه الوضعيات كلها يعني لا تتمكن فيها المقعد من الأرض، فبالتالي هذا النوم يكون ناقضا، واتفقنا أن الناقد ما هو؟ ما لا يخلو عنه النائم.
نعم. ونوم مريض يصلي مضطجعا بالإيماء ناقض على الصحيح.
نعم. لو أن إنسانا مريضا يصلي بالإيماء، هذا الإنسان قيامه شلون بيكون؟ مضطجع، يعني هو برأسه يومي برأسه إيماء، إذن هو مضطجع. أثناء قيامه الحكمي اللي هو بالإيماء عم يقرأ الفاتحة والسورة، هو عمليا مضطجع، لكن حكما هو الآن أين الصلاة؟ هو الآن في القيام. لكن مع ذلك ماذا نقول؟ لو نام بهذه الوضعية فإن نومه هذا ناقض. يعني ننظر إلى الحالة في نفسها، لا ننظر إلى وصفها الحكمي إن هو الآن في حالة قيام في الصلاة أو في الركوع في الصلاة، لا، هذا أمر بالإيمان، أما في الحقيقة هو اسمه إيش؟ نائم مضطجع.
لقوله عليه الصلاة والسلام: العينان وكاء السه.
السه يعني السته، الأسد يعني الدبر. نعم. السه الآن إن أصل أسد، في عنه التاء محذوفة، فبالتالي السه هو حلقة الدبر، يعني كأن الإنسان ما دام مستيقظا فهو ممسك بحلقة الدبر لا يخرج منه شيء، فإذا نام انحل الوكاء. نعم.
فإذا نامت العين استطلق الوكاء. وفيه التنبيه على أن الناقض ليس النوم، لأنه ليس بحدث، وإنما الحدث لا يخلو النائم عنه.
هو الحدث ما لا يخلو،
وإنما الحدث ما لا يخلو النائم عنه. فأقيم السبب الظاهر مقامه.
نعم.
كما في السفر، وإذا تعمد النوم في الصلاة فإن كان في قيامه أو ركوعه لا تنقض طهارته، وإن تعمده في السجود تنقض طهارته وتبطل صلاته، وإن لم يتعمد فنام قائما أو راكعا أو ساجدا لا يكون حدثا في ظاهر الرواية
ما دام على هيئة السنة.
نعم. قاله قاضي خان:
لأن أخوانا النوم قائما أو راكعا لا يتأتى النوم مع التمكن. نعم. يعني لو أن زالت المكنة المسكة إخواننا، وكان يعني استرخى تماما، كان بيسقط. قيامه قائما أو راكعا دليل على أنه لا استرخاء فيه، فبالتالي كان نوما مع التمكن.
وقيدنا بالنوم احترازا عن النعاس، والنعاس على نوعين: فقيل وهو حدث في حالة الاضطجاع، وخفيف وهو ليس بحدث فيها، والفاصل بينهما أنه إن كان يسمع ما يقال عنده فهو خفيف،
وإن لم يفهم المعاني. عم يسمع حروف إخواننا، اسمع عم يفهم المعاني، هذا اسمه إيش؟ نعاس. نعم. ثقيل. نعم.
وإلا فهو ثقيل. تنبيه:
يعني إذا كان إخواني لا يسمع المعاني الحروف فهو ثقيل، أما طالما أنه يسمع الحروف فهذا نعاس خفيف. نعم.
النوم مضطجعا ليس ناقضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من خصوصياته، لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال رحمه الله:
إن عيني تنامان.
وينقض الوضوء ارتفاع مقعدة قاعد نائما على الأرض قبل انتباهه، وإن لم يسقط على الأرض في الظاهر. في الظاهر من مذهب أبي حنيفة.
يعني هو الآن كان متمكن، نام فتمايل يعني إلى أحد الطرفين وارتفع المقعد عن الأرض، ما الحكم أخوانا هنا؟ هل بمجرد التمايل وارتفاع المقعد ينتقض الوضوء، أم لا بد أن يصل إلى حالة الاضطجاع؟ نعم.
لزوال القوة وخلفها لزوال القوة
ماذا؟
وعنه وخلفها او وخلفها وعنه إن انتبه قبل وصول جنبه إلى الأرض أو عند إصابتها بلا فصل فلا ينقض.
يعني القوة الماسكة في نفسه أو التمكن اللي هو قائم مقام القوة. لما الآن هو مستيقظ إخواننا، كيف ما كنت مستيقظ مضطجع أو ما شابه ذلك، هذا لا ينقض الوضوء. طيب، لكن لو في حال نمت، فإذا كان المقعد متمكن من الأرض نقول هذا خلف عن إيش؟ عن القوة الماسكة. إذا معنى ذلك هو لما تمايل القوة غير موجودة، والتماسك أيضا والتمكن غير موجود، فزالت القوة وزال خلفها. نعم،
لزوال القوة وخلفها. وعنه إن انتبه قبل وصول جنبه إلى الأرض أو عند إصابتها بلا فصل لم ينقل.
أما القول الأول سؤال، بمجرد التمايل وارتفاع المقعد عن الأرض انتقض الوضوء وإن لم يسقط على جنبه. أما الرواية الثانية قال لا، يعني لابد أن يصل إلى الأرض. نعم،
وينقض الوضوء إغماء وهو مرض يزيل القوى ويستر العقل.
أيضا لا يزيله، نعم يزيل القوى، نعم ولا يسلب الحجاء، يعني لا يزيله. نعم،
وينقضه جنون وهو مرض يزيل الحجى.
ليش قال وينقضه؟ أنه نقرأ الجنون بالرفع. في بعض الكتب يجيبوه أخواننا وغلبة بإغماء وجنون، قال لا وجنون بالرفع، لأن الجنون غير الإغماء. الإغماء يغلب فيه العقل، أما الجنون لا يغلب فيه العقل بل يزول. نعم،
وهو مرض يزيل الحجى ويزول الحجى. مرض يزيل الحجى
يعني العقل،
ويزيد القوى وينقضه.
يزيل باللام هيك، يزيل الحجى ويزيد القوى. المجنون أقوى من العاقل. ليه؟ وذلك أن العاقل إخوانا بيحسب النتائج، فبالتالي تبقى قوته محدودة. نعم، لا يستنفر قوته كاملة لأنه ينظر إلى النتائج. أما المجنون لا يفكر بالنتائج.
وينقضه سكر وهو خفة تعتري الإنسان ويظهر أثرها في مشيته بالتمايل وتلعثب كلامه لزوال القوة الماسكة.
إذا معناها السكر ينقض الوضوء لكن لا ينقض الغسل. بعض الناس إخواننا يقول لك أن الإنسان شرب خمر يلزمه الاغتسال، نقول له لا، استحب له الاغتسال فقط بل أنه ذنب فعله تاب منه فقط، أما لا وجوب. نعم، اللي أعجب من ذلك إخواننا، يعني إحنا نعجب بعض الناس إخواننا، يعني يتكلمون كلاما من عقولهم ويلصقونه بشرع الله عز وجل. يعني يتكلمون من عقولهم إخواننا ويلصقونه إلصاقا بشرع الله عز وجل. يقول لك هذا اللي يشرب خمر يلزم غسيل معدة. أنا أقول له لا، هذا الكلام من عندك، هذا الكلام، هذا شرع الله ما قال هذا الكلام أبدا. شرع الله فقط أوجبه إذا، يعني ليس بمجرد الشرب، إذا سكر، يعني إذا كان ذهب عقله. أما لو إنسان شرب الخمر، نعم، ويعني ما زال عقله، فقط شرب الخمر وما سكر، حتى الوضوء لا ينتقض، حتى الوضوء لا ينتقض. البعض من الناس يسمع هالكلام هذا ماذا يظن؟ إنه والله معناه الخمر بسيط. شو علاقة إخواننا الحرمة بالوضوء؟ يعني لا، أثر الخمر بس بالوضوء فقط؟ يعني هلا إذا قلنا وجب عليه الغسل صار الخمر حرام، وإذا أن ما يلزمه الوضوء صار الخمر حلال؟ ما في علاقة بين هي وهي إخواننا. هذا شيء وهذا شيء آخر. يعني إذا كان إنسان شرب الخمر ما في عليه غسل، معنى صار خمر حلال؟ لا علاقة بين الحرمة وبين هذه الأشياء. المشكلة أن الناس يفهمون الحرمة بشدة هذه المسألة. نعم،
وهذه من الأمور التي يدار الحكم فيها على أسبابها الظاهرة.
نعم،
لخفاء العلة التي هي خروج الناقض.
نعم،
والأصل فيها ما قدمناه من قوله صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السه. وهذه الأحوال حدث في كل الصور القيام والركوع والسجود والاضجاع، لأنها فوق النوم لعدم زوالها بالتنبيه، والنائم إذا نبهته انتبه، والعقل في الرأس وشعاعه في الصدر والقلب أو بالقلب،
يعني ليس في العقل ليس في الرأس، وإنما يعني مكانه القلب وشعاعه في الدماغ، والله تبارك وتعالى أعلم بالصدر. نعم.
فالقلب يهتدى بنوره
يهتدي
فالقلب يهتدي بنوره،
يعني على الوجه الأول القلب يهتدي بنور العقل. نعم.
لتدبير الأمور وتمييز الحسن من القبيح، فإذا شرب الخمر خلص أثرها إلى الصدر، فحال بينه وبين نور العقل فبقي الصدر مظلما، فلم ينتفع القلب بنور العقل، فسمي لذلك سكرا، لأنه سكر حاجز بينه وبين العقل. قال: وينقض الوضوء قهقهة مصل بالغ عمدا.
طبعا أخوان، هذه القهقهة يعني ثبت حكمها بالنص بالأثر: ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الصلاة والوضوء جميعا. فهنا القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة لأنها نوع من أنواع الكلام. طيب، والقهقهة في حق الطهارة لأنها نوع من أنواع الزجر لسوء الأدب الإنسان مع الله تبارك وتعالى. لذلك من الذي يخاطب بها؟ اليقظان البالغ العاقل. نعم. إذا شو قال؟ وقهقهة مصل بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود. لما قال إخواننا قهقهة مصلي، يعني غير المصلي لا ينتقد وضوءه بالقهقهة. لما قال يقظان، يعني لو أن الإنسان كان نائما لا ينتقد وضوءه بهذه القهقهة وإن بطلت بها الصلاة. وكذلك لو لم يكن بالغا تبطل صلاته ولا تنتقد طهارته، لأن هذه لأن نقض الطهارة للزجر، والبالغ ليس أهلا للزجر، ولا بد أن تكون الصلاة مطلقة كاملة ذات ركوع وسجود. فإذا كانت صلاة مقيدة ليس فيها ركوع أو سجود فإنها لا تنتقد بالقهقهة، كصلاة الجنازة أو سجود التلاوة. نعم.
عمدا كانت أو سهوا، وهو ما يكون مسموعا له ولجيرانه.
هي إيش القهقهة؟ ما يكون الصوت فيها مسموعا لنفسه ولغيره. نعم.
واحترز بها عن الضحك.
الضحك تسمعه أنت من نفسك ولا يسمعه غيرك منك،
وهو ما يكون مسموعا له فقط، فإنه يبطل الصلاة خاصة.
طيب لو إنسان قرب إذن عن فمك يسمع الضحك، قال لا معتبر لذلك، حبدنا الآن في حال الوقوف الطبيعي. نعم.
وعن التبسم.
التبسم لا ينقض لا الطهارة ولا الصلاة،
وهو ما لم يكن مسموعا له فإنه لا حكم له، ولو بدت منه أسنانه. وقيد للبالغ لأن الصبي لا ينتقد وضوءه بالقهقهة لأنه ليس من أهل الزجر، وقيل ينتقد بالغ يقظان لا نائم على الأصح في كل صلاة كاملة وهي ذات ركوع وسجود بالأصالة، ولو كانت بالإيماء، سواء كان متوضئا أو متيمما أو مغتسلا. واتفقوا على أنها لا تبطل الغسل، واتفقوا على بطلان الصلاة بها، واختلفوا في نقضها الوضوء، واختلفوا في نقضها الوضوء الذي في ضمن الغسل. وصحح قاضي خان وأمثاله النقض عقوبة لها لكونها ليست حدثا حقيقيا، فلا يلزم القول بتجزئة الطهارة. واحترزنا بالكاملة عن صلاة الجنازة وسجدة التلاوة، لأن الأمر ورد بذلك في صلاة كاملة، لما روي أن أعمى تردى في حفيرة لماء المطر بباب المسجد
في حفيرة
لماء المطر بباب المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فضحك بعض من كان يصلي معه عليه الصلاة والسلام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك منهم قهقهة أن يعيد الوضوء والصلاة ولعل الضاحك كان من الشباب أو الأعراب أو المنافقين لا من كبار الصحابة والمهاجرين والأنصار والقهقهة ناقضة لو تعمد فاعلها الخروج بها من الصلاة
ولو تعمد ما هي في واو
في
أولى ولو
نعم والقهقهة ناقضة ولو تعمد فاعلها الخروج بها من الصلاة
نعم في الواو حالية لو وصلية يعني إيش يعني هذه الحالة يعني ولو كنت تتعمد بها الخروج من الصلاة نعم تبطل بها الطهارة نعم
بعدما قعد لو تعمد فاعلها الخروج بها من الصلاة بعدما قعد قدر التشهد ولم يبق إلا السلام أو كان في سجود السهو أو بعدما توضأ لسبق حدث قبل أن يبني لوجود القهقهة في حرمة الصلاة وأما صحة الصلاة بوجود القهقهة بعدما قعد قدر التشهد فلكونها لم يبق من فرائضها شيء
وبقي عليه فقط واجب السلام وترك السلام لا يوجب بطلان الصلاة لأنه واجب وليس بفرض
وترك لفظ السلام لا يضر في الصحة
لا يضر في الصحة لكن حرام أن تتعمده لأنه واجب ويجب عليك الإتيان به
وينقض الوضوء المباشرة الفاحشة وحقيقتها مس فرج بذكر منتصب بلا حائل
هلا هذا كله يدخل في النواقض الحكمية هلا عندنا مس الذكر في نفسه لفرج المرأة هذا لا ينقض الوضوء لكنه لما كانت هذه الحالة لا تخلو عن خروج شيء من المذي اعتبرنا هذه الحالة ناقضة لأنها لا تخلو عن الناقض وإلا هي في نفسها ليست بناقض لذلك الآن باللباب وبالهداية والاختيار وكثير من الكتب لم يذكر هذه المسألة نعم
يمنع وصول حرارة الجسد واشتراط المس هو الظاهر وقال بعضهم لا يشترط المس وقال محمد لا ينقض الوضوء إلا بخروج مذي وهو القياس لأنه يمكن الوقوف على حقيقته بخلاف التقاء الختانين
يعني الآن نقول ننظر هل خرج مذي ما خرج إذا لا ينقض وإذا خرج فالنقض هو المذي أما مجرد المس لا ينقض الوضوء
نعم وجه الاستحسان
وهذا المراد به إخوانا بالمباشرة الفاحشة لما نقول الفاحشة ليس المراد به المباشرة الحرام يعني لا وإلا قد يكون فعل حلال يعني لو فعل الإنسان هذا مع أهله هذا حلال لكن مع ذلك قالوا بالنقض المراد بالفاحشة هنا أي الشديدة المباشرة الشديدة أما المباشرة العادية كما لو مس الإنسان امرأة زوجته أو امرأة أجنبية هذا لا ينقض الوضوء عند الأحناف هذا لا ينقض الوضوء عند الأحناف أما هنا فقط عم نتكلم عن المباشرة الفاحشة أي الشديدة بهذا الوصف نعم
وجه الاستحسان أن المباشرة الفاحشة لا تخلو عن خروج مذي غالبا والغالب كالمتحقق ولا عبرة بالنادرة وكذا المباشرة بين الرجل والغلام وكذا بين الرجلين والمرأتين
وكذا بين الرجلين وأيضا بين المرأتين يعني لو وضع يعني ذكره على ذكر رجلين هذا فعل حرام ومع ذلك ينقض الوضوء ولو أن امرأة وضعت فرج على فرج امرأة أيضا هذه مباشرة فاحشة تنقض الوضوء نعم البعض إخواننا بيشرح المسائل هاي يقول لك هلا هذه دول اثنين بيصلوا أصلا أخي بيصلوا أو ما بيصلوا، بدنا الآن الحكم. ذكر هذه المسائل لا يعني أنها حلال أو أنها جائزة، لكن هذه أفعال يترتب عليها حكم شرعي ولا بد أن نبينه. نعم.
فصل: عشرة أشياء لا تنقض الوضوء.
طيب نقف هنا أخوان أكارم، الحمد لله رب العالمين.